أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر، كلام متواصل في بيع السلم. المسألة التي وصلنا إليها قلنا من المسائل المشكلة والغامضة والتي اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا تبعا لفهم الرواية التي تعتبر مستندا للحكم في هذه المسألة. قلنا وكفكرة إجمالية لما تقدم أن البيع قبل حلول التسليم، قبل حلول موعد التسليم، ممنوع عند العلماء وفاسد. أنا وياك، أنا مشتري من عندك سيارة مثلا، مشتري من عندك متاع، الأجل أنه بعد 6 شهور تسلمني السيارة، متفقين على تاريخ معين، وليكن مثلا إحنا تتعاقدنا يوم 1/1، إحنا متفقين يوم 1/6 أستلم السيارة، 1/6 أو 30/6 أستلم السيارة. زين، هاي الفترة من 1/1 إلى 30/6 هذه لو أنا بعت السيارة فيها، البيع باطل، البيع عند العلماء باطل. هذا البطلان لم يأتي نتيجة لعدم تملك السيارة، العقد بحد ذاته كافي لتملك المبيع، الإيجاب والقبول كافي للتملك، الملكية حاصلة. هذا 1. 2، وكذلك البطلان ما جاي من جهة عدم القدرة على التسليم، بل البيع باطل عند العلماء حتى مع القدرة على التسليم، حتى مع قدرة البائع على تسليمها إلي بحيث أنا أقدر أسلمها إلى الطرف المقابل، حتى مع ذلك البيع باطل. دليل البطلان، مستند البطلان، الإجماع، أكو إجماع، والإجماع أحد المصادر، مصادر التشريع الأربعة، وبالتالي هو الحجة في هذا المنع. الكلام إخواني في بيعه، بيع المبيع أو بيع المثمن، بيع السيارة خلينا نقول، بعد حلول الأجل وقبل القبض، بعد حلول الأجل وقبل القبض. تعرفون إذا حل الأجل ممكن يصير التأخير بالقبض اليوم واليومين والثلاثة، مسألة عرفية طبيعية، هسه قد يلزم منها مشاكل، لكن هي في الواقع الخارجي موجودة، في الواقع الخارجي موجودة. زين، بهالحالة أنا لما نحل الأجل وجاز لي البيع، أو خلينا نقول بعد حلول الأجل وقبل أن أقبض، هل يجوز لي البيع أم لا؟ الحقيقة إخواني، الأصل الجواز، الجواز مقتضى أصول وقواعد المذهب. ليش؟ أولا لأن الناس مسلطون على أموالهم، هذه وحدة، هذه قاعدة، الناس مسلطون على أموالهم، قاعدة السلطنة. 2، إخواني عندنا عمومات، عمومات الآيات، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراضين إلى آخره، هالعمومات هذه، زائدا إطلاقات الأخبار، إطلاقات الأخبار، عندنا أخبار مطلقة بجواز البيع قبل القبض على الغريم وغيره، وسواء بجنس الثمن أم بغيره، وسواء مع الزيادة أم النقصان أم بالمساوي من الثمن، كل هذا جائز، وسواء كان مكيل أو موزون أو غيرهم، إلا إذا استلزم الربا. مثلا أني اشتريت من عندك حنطة 1,000,000 دينار، طن حنطة 1,000,000 دينار، بعد حلول الأجل وقبل القبض أقدر أبيعها عليك 1,000,000، ماكو مشكلة، لكن ما يصير أبيعها بحنطة لأنه يلزم منه الربا، مثلا إذا حنطة مع الزيادة، قصدي بحنطة مع الزيادة ما أقدر أبيعها عليك لأنه يلزم منه الربا، هذا موضوع ثانوي أصلا، مو يما إحنا كلامنا في جواز البيع، البيع جائز، هذا مقتضى القواعد إخواني، مقتضى القواعد، مقتضى العمومات، مقتضى إطلاقات الأخبار. زين، يجي واحد يسأل يقول إذا المسألة بهالوضوح هذا، يعني إذا عندنا مقتضى الأصول والقواعد الجواز، أو عندنا إطلاقات أخبار، وعندنا عمومات آيات، لعد منين يجي منشأ الخلاف؟ منين منشأ الخلاف؟ من هذه الرواية اللي ذكرها الشارح حينما قال قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. هذه الرواية إخواني محل جدل وكلام طويل عند السادة العلماء، لذلك أنا أبين بعض النقاط المرتبطة بالرواية حتى نعرف على يا أساس هنا المصنف والشارح تبعا له حملوا الحكم على الجواز، أنه يجوز البيع مع وجود هذه الرواية، يجوز البيع وما تضمنته الرواية يحمل على الكراهة والسلام. طبعا احنا ما يهمنا بعد الجواز، ما يهمنا اكو كراهة ما اكو كراهة، احنا بنتحدث الآن بالجواز، يجوز او لا يجوز. فهو قال وكذا يجوز. اقرأ عبارة المصنف والشارح بعد ذلك ابين ما في الرواية. قال: وكذا يجوز بيعه، يعني بيع المسلم فيه اللي هو المثمن، بعد حلوله، يعني بعد حلول الأجل، وقبل قبضه، يعني قبل قبض المسلم فيه اللي هو المبيع، على الغريم وغيره. الغريم هو البائع اللي اشتريت من عنده آني، أقدر أبيع عليه؟ نعم. غيره أقدر أبيع عليه؟ نعم. على كراهية، هاي الكراهية مو مرتبطة بالغريم، سواء بالغريم أو بغيره، هاي الكراهية جاية من جهة أنه لحد الآن أنا ما قبضت، لحد الآن ما قبضت، فيكره، هكذا فهم الرواية، يكره لي أن أبيع قبل أن أقبض. ليش هاي الكراهية؟ قال: للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وآله: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، ونحوه، يعني ونحو هذا القول المحمول، يعني هو ونحوه، هاي يعني الرواية هذه ونحوها المحمول على الكراهة. زين، هذه الرواية هي اللي تعرف عند الفقهاء بخبر حكيم ابن حزام، وفيها نهي لا تبيعن، وهذا النهي تعرفون هو ظاهر في الحرمة، لكن حمله على الكراهة لا بنفسه بل عن طريق الجمع العرفي بينه وبين الروايات الدالة على الجواز، أو خلي نقول بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها اللي هي مقتضى القواعد، وقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، العمومات اللي عندنا، وإطلاقات الأخبار. هذه الأمور كلها تجمع بمثل هذه الرواية ونحوها، و الجمع يسموه الجمع العرفي بأن تحمل على الكراهة. عدنا نهي وعدنا تجويز، فالجامع بيناتهم هو الكراهة. الآن التفتوا إخواني، هذه الرواية أولا الشارح كما سيتضح معنا ذكرها بالمضمون، الرواية ليست هالشكل: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، كما سيأتي معنا. فإذا الرواية إخواني محل جدل، محل كلام طويل بين العلماء، تحتاج إلى أن نلفت النظر إلى بعض المسائل المهمة أو النقاط المهمة فيها. أولا المسألة الأولى أو النقطة الأولى في هذه الرواية: لا تبعه حتى تقبضه، ليس دليلا على عدم جواز بيع غير المقبوض، وإلا إخواني لبطل بيع السلم. الآن أنت من تبيعني سلم قابض شي آني؟ لا. خب أنت البائع أصلا المبيع موجود عندك؟ قلنا أعمنا، قلنا لا يشترط إخوان القدرة على التسليم أثناء العقد، لا يشترط القدرة على التسليم أثناء العقد ولا بعد العقد، وإنما تشترط القدرة على التسليم شوكت عند حلول الأجل. إذن أنت جاي تبيعني شيء مو موجود عندك أصلا وغير مقبوض من قبلك أصلا، مع ذلك إجماع المسلمين، لا إجماع المذهب فقط، علماء المذهب، إجماع المسلمين على الجواز، إجماع المسلمين على الجواز. إذن الرواية ليست دليلا على عدم جواز بيع غير المقبوض، وإلا لبطل بيع السلم من أصله إخواني، مع أن الإجماع، إجماع المسلمين قائم
على صحته فإنه بيع لشيء قد لا يكون له أي وجود تحت يد البائع، بل ولا بلد البائع، بل ولا في الكون موجود. زين، بعد لحد الآن مو موجود مولانا، مو صانعينه، رطبوا بعد ما نازل، جوز لو ما يجوز يجوز، حنطة وبعده ما طالعة. زين، تريد عنبر المشخاب وبعد الآن مو وقت عنبر المشخاب، بالسابع بالثامن يلا يصير عنبر المشخاب مثلا على سبيل الفرق. بس انت تريد من عندي طن، اوفر لك طن في حين توفر البضاعة بالسوق، اوفر لك طن من هذا العنبر. خب موجود الآن تكوينا، لحد الآن ما موجود، مع ذلك البيع جائز. اذا اولا الرواية ليست دليلا على عدم جواز بيع غير المقبوض. جيد، هذه نقطة. نقطة أو قلنا دليل أنه ليس الدليلان هو بيع السلم. بيع السلم زين، ومثل هذا المبيع إخواني بيع السلم، بيش جايين بيع إحنا بالوصف، جايين بيع بالوصف. ما أدري تلتفتون إلى شيء، يعني ما عندي فرد شيء أنا أشاهده، أنا جاي أشتري من عندك شيء بالوصف، الوصف الرافع للتفاوت الفاحش في القيمة اللي يعتد به عند العقلاء، هذا هو الوصف الكافي المجوز للبيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إخواني، ليس المعنى هو لا تبعه حتى تملكه. التفتوا، ليس المعنى أنه لا تبعه حتى تملكه. لماذا؟ لأنه أصلا الملكية حاصلة في بيع السلم. وافترضوا ماكو بيع سلم، عيفوا بيع السلم، لو كان البيع متوقفا على الملكية لبطل بيع الفضولي، وبطل البيع بالوكالة، وبطل بيع الغاصب، مع أنه ثلاثتهن ذن صحيحات عند الفقهاء، ثلاثتهن صحيحات عند الفقهاء إخواني. إذن من يقول لا تبعه حتى تقبضه، مو المراد حتى تملكه، لأنه إن كان مالكا أو غير مالك يجوز له العقد. إحنا كلامنا في صحة العقد وعدم إخواني. صحيح لا بيع إلا في ملك، لكن هاي لا بيع إلا في ملك مو معناها كل متعاقد لابد يكون مالك، لا. وإلا الوكيل مو مالك، الغاصب مو مالك، الفضولي مو مالك. أصلا بيع السلم هذا اللي جاي يبيعني مالك هو المملوك، ما موجود العين اللي ده نتبايع عليها أصلا ما موجودة، بأي حق يكون مالك لها؟ مو مالك لها، لأنه بعدها ما موجودة بالوجود، ما لها كل وجود إخواني، بالكون ما لها كل وجود، ملكي تيشها. الملكو يقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، الملك متفرع على وجود المملوك أول مرة، وجود العين المملوكة. فإذا عين ماكو خو ملك ماكو أصلا، مع ذلك بيع السلم صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. إذن الرواية ما لها علاقة بالتمليك، يعني مو قصد النبي من قال لا تبعه حتى تقبضه، مو قصد يعني حتى تملكه، لأنه المانعين يقولون يملك ما يملك البيع باطل، المانعين من بيع غير المقبوض يقول حتى لو يملكه باطل البيع، كما سيأتي معنا إن شاء الله. هذه النقطة الثانية إخواني، إذا لو كانت الرواية تدل على الملكية يعني لا تبيعه حتى تملكه، من يقول حتى تقبضه يعني حتى تملكه، لبطل بيع الوكالة، وبطل بيع الفضولي، وبطل بيع الغاصب، وبطل بيع السلم في حال بيع شيء لا وجود له، كل هذا لازم يبطلن، والحال أنه كلهن صحيحات عند الفقهاء. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة انتبهوا لها، عبارة الشارح اللي نقلها كحديث عن النبي، هذه العبارة مضمون مو نص. هو قال في قوله صلى الله عليه وآله لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، هكذا قال الشارح، تمام. بينما الموجود في الرواية يختلف اختلافا جذريا عما نقله الشارع، لأن ما نقله الشارع يلزم منه ثلاثة أشياء إخواني. إذا قلنا أن النبي قال لا تبيعن شيئاً، هاي ركزوا لي عليها، شيئاً لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه، يلزم منها ثلاثة أمور. الأمر الأول يلزم البطلان في بيع السلم، يلزم بطلان بيع السلم. ليش؟ لأن بيع السلم هو بيع شيء غير مقبوض، بيع شيء غير مقبوض. جيد، هذا واحد. اثنين يلزم منه البطلان في بيع الفضولي، لأن الفضولي أو الوكيل أو الغاصب، قد هسه الغاصب عيفوا على صفحة، الفضولي والوكالة، قد يبيع الوكيل شيئا وهو لم يقبضه، وقد الآن هذا اللي يروح يعرض بيته للبيع في مكتب من المكاتب، هو قاعد بالبيت وكاتبين الدار معروضة للبيع، تروح للمكتب تشتريها وأبو المكتب مو قابض أصلا، مو قابض، القبض والإقباض يصير بينك وبين المالك، فالعقد يصح مع أنه قبض ماكو، قبض ماكو. فلو كان النبي قال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه لبطل البيع بالوكالة، لبطل البيع الفضولي. زين، هذا يلزم منه، يلزم من كلام الشارح، يعني من نقل الشارح، من النص الذي ذكره الشارح. الأمر الثالث إخواني، إذا صح ما ذكره الشارح عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه قاله بهذه الصيغة لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، لبطل بيع الكل في الذمة. والكل في الذمة أعم من بيع السلم وغيره. أنت الآن تجي تشتري من عندي، تقول لي أريد لي كيس طحين بيش، قلت لك 25,000، أقول لك بعتك كيس طحين ب25,000، تقول لي قبل تنطيني 25، الطحين موجود بس لحد الآن أنا ما مسلمك، والبيع حال مو فضول، مو 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 سلم. هذا شيء يسمونه بيع كليا في الذمة، بيع كلي في الذمة. فلو افترضنا أنت عندك كيس واحد بالمحل، رحت عليهم لقيت الفار ماكلة مقرضة مثلا، منقص بي كذا، البيع باطل؟ لا، إلي عندك كيس طحين، أنتظرك إلى أن تجيب، عليك أن توفر لك كيس طحين أو نفسخ المعاملة، ولا البيع مو باطل، بيع صحيح. إذن على كلامك أيها الشارح، لو أن النبي قال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه لبطل بيع كل كلي، أو بيع كل كلي في الذمة، سواء كان سلم أو غير سلم، حتى حال، حتى نسيئة، حتى كله يبطل. نسيئة بالله هسه بعد هو مقبوض لي قدام، لكن لبطل بيع الحال، البيع الحال والبيع بيع السلم. والحال إخواني، الحال أن أغلب بيوعاتنا هي كل في الذمة. تجي للمحل تنطي 1,000، تقول له انطيني باكيت جيجاير، استلم 1,000، ايش تطلب هسه أنت؟ طلبه باكيت جيجاير معينة مشخصة؟ لا، كلي في الذمة، كلي في الذمة. جيد، تطلب باكيت جيجاير، قد يكون المحل ولا باكيت بي، يقول لك بالله انتظرني خلي اروح للمخزن اجي، او اروح للسوق واجي. طيب، اذا قلنا بما قاله الشارح يلزم بطلان بيع السلم، يلزم بطلان بيع الوكالة، يلزم بطلان بيع الفضولي، يلزم بطلان بيع الكلي في الذمة، والحال هذا يلزم منه فقه جديد في المذهب. إذا كل هاي البيوعات تبطل، يلزم منه فقه جديد في المذهب، لأن هذا النص يعارض القواعد والأصول التي بني عليها فقه المذهب في المعاملات. إذن ما هو الموجود في الرواية إخواني؟ الموجود في الرواية هو هكذا، التفتوا، لا تبعه حتى تقبضه. واحد يقول شنو الفرق؟ هنا النبي قال لا تبيعن شيئا، الشارح يقول لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، بينما أنت تقول النص لا تبعه حتى تقبضه. الفرق تدري وين؟
الفرق أنه ما يتحدث عن شيء كلي، يتحدث عن شيء مشخص. هاي الهاء تعود على شيء مشخص، لا تبعه حتى تقبضه. من هنا يتضح أن هذا النص وارد في مسألة خاصة، في مبيع من نوع خاص، ليس مطلق. التفتوا، ليس مطلق غير المقبوض هو الذي لا يجوز بيعه. يعني ليس مطلق بيع غير المقبوض هو المنهي عنه. إذا تقول لي أن بيع كل شيء ما مقبوض بيعه منهي عنه، أقول الرواية لا يستفاد منها ذلك، لأنه لم يقل لا تبيع عنك، لا لم يقل كما قال الشارح، ما قال لا تبيع عن شيئا شيئا، هذا كل إخوان. ليش قلت تركزوا عليها؟ شيئا كلي، وإنما قال لا تبعه حتى تقبضه. وهذا هذه الهاء في لا تبعه هذه تعود على شيء شخصي لا كلي. الهاء في قوله صلى الله عليه وآله لا تبعه تعود على ذلك المعهود الذكري، وهو أن حكيم ابن حزام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية عندكم موجودة في الهامش رقم 4، التفتوا رقم 4 من الجواهر الفخرية صفحة 142. أنقل الرواية، أقرأ لكم إياها، عن حكيم بن حزام، طبعا الرواية عن الشيخ الطوسي، عن حكيم بن حزام قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة، اشتريت طعام من طعام الصدقة فأربحت فيه، يعني انطونا عليه، قالوا تبيعه بهالقيد زين، قبل أن أقبضه فأردت بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تبعه حتى تقبضه. جيد، هذه الرواية اللي موجودة عندنا، لا تبعه حتى تقبضه. إذن الحديث عن شيء شخصي، عن ذلك المعهود الذكري، وهو طعام الصدقة اللي اشتراه حكيم وانطوا عليه سعر، قالوا له تبيع بهالقيد، فراد يبيعه لأن شاف ربح بيها، راد يبيعه، سأل النبي قال له هذا الطعام أبيعه ولا ما أبيعه، قال لا تبعه. لا تبعه، كون احنا نروح نشوف سبب النهي عن ربما لأنه طعام صدقة، ربما لأنه كذا، ربما. المهم أن الرواية تتحدث عن أمر شخصي لا عن كلي. لذلك في المكاسب احتمل الشيخ الأعظم أن المراد به العين الشخصية، العين الشخصية لا المبيع الكلي، العين الشخصية المشخصة لا تبيعها حتى تقبضها، أما الكلي في الذمة لا مانع منه، الكلي في المعين لا مانع منه. نعم، إذا تشخصت فلا تبعها حتى تقبضها. ولذلك إخواني، هذا طبعا المكاسب، خلي نجي إلى كل الرواية على من حملوها العلماء. كل الرواية، الرواية حملت على أحد معنيين عند العلماء. الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب، وهو قال، حيث قال بأنه يعني حمل الرواية على أن حكيم ابن حزام كان يشتري لنفسه فضولا ثم يبيع قبل إجازة المالك، ثم يذهب فيشتري من المالك ذلك المبيع. التفتوا، أبين لكم شنو اللي جاي يسوي حكيم بن حزام. حكيم بن حزام معروف عنه أنه تاجر عقارات، تاجر بيوت. شي يسوي حكيم؟ يجي الزيد من الناس يقول له تشتري هذا البيت؟ قال له بلي. بيش ما بيش، نفترض ذاك اليوم ماكو ملايين، نفترض قال له بألف دينار أو 100 دينار ذهب. قال له اشتريت، قبلته، سلم 100 المن إلى حكيم بن حزام. حكيم لا يملك البيت ولا إله، البيت ملكي أنا، وأنا هم ما أدري بالموضوع، باع بيتي بدون علمي، هذا بيع فضولي. جي بعد هذا شي يسوي حكيم؟ يجي علي أنا
يقول لي تبيع بيتك بيش؟ طبعا هو يعرف أسعار مكة، يعرفها، هذا الحكي في مكة، أسعار مكة يعرفها، أي في مكة أو في المدينة، بس هو حكيم ترى من أهل مكة عموما، فيعرف الأسعار، يعرف البيت يعني أقصى ما يريده صاحبه بثمانين مثلا، بخمسة وسبعين دينار، فهو يبيعه بمية، يجي علي يشتري البيت من عندي. تبيع؟ قلت له بلي أبيع. بيش؟ جيبه منا رده منا خمسة وسبعين، انطاني خمسة وسبعين، شقد خلى بجيبه؟ خمسة وعشرين دينار ذهب. على هاي الشغلة يشتغل حكيم، على هاي الشغلة وشغلته هاي. فالنبي صلى الله عليه وآله يعرف حكيم ويعرف شغل حكيم، لذلك منعه. لا تسوي هيك، لا تبيعه حتى تقبضه مراد هذا. وقول حكيم في الرواية ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه، ما لا تدل على الترتيب، يعني قد يكون أراد بيعه مجرد أن طوربح، قال زين أنا أشتري الطعام وبيع عليهم. على أي حال الرواية حملت على هذا المعنى عن الشيخ الأنصاري، هذا المعنى الأول إخوان. المعنى الثاني أيضا في المكاسب وأيضا طرحه الشيخ الأنصاري، وهو أن حكيم ابن حزام ماذا كان يفعل؟ كان يبيع الشيء لنفسه، تفتوا، بيعا فضوليا، يعني أني مالك البيت، حكيم شي يسوي؟ كأنما يخاطب نفسه فضولا، فضولا، فضولي هو هذا أخواني، يقول بعت بيت شيخ فاروق على نفسي بألف دينار، ثم وكالة، أو ما يقول وكالة، فضولا، زين، ثم يقول قبلته، هسه سوى عقد صوري، عقد صوري، ثم يجي علي، يجي علي يشتريه، يشتري البيت مني لنفسه. يعني العفو، أنا اشتبهت بالبيان، ذاك ال 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 ذاك ال ال مو هالشكل يسوي، لا، شي يسوي بالصورة الأولى اللي ذكرها صاحب المكاسب، يبيع فضولا، يقول يا باب تشتري هذا البيت؟ قلت له بلي. بيش؟ قال لي بألف دينار، اشتريته من عنده بألف، شباعني، باعني البيت وكالة عنك، يعني نيابة عنك، فضولا عنك، ما اشترى نفسه. ثم اجى الي، اجى لك انت مالك البيت، وقال لك يا بي بيتك هذا تبيعه؟ قلت له بلي ابيعه. بيش ما بيش؟ اتفقت مثلا على سعر، اشترى نفسه، اشترى، صار منه مالك البيت هو، يجيز البيع الاول وانتهى. يعني اخوان، حتى انا شويه هذا المعنى الثاني خلاني اعيد شويه ترتيب الصورتين. الصوره الاولى حكيم يجي مالك الدار، هو اني شيخ فاروق مالك الدار، يبيع الدار فضولا عني الى الشيخ ابو ياسين، هاي الصوره الاولى اخوان، ما يشتري نفسه، باعها فضولا بألف دينار، قبض الألف دينار. هسه اجى علي ايش قال لي؟ قال لي يا بتبيعني بيتك هذا؟ بيعني بيتك؟ قلت بلي بيعك اياه. بيش؟ مثلا اتفقنا ب 900، اشترى من عندي ب 900، انتقلت ملكيه البيت لمن؟ الحكيم. زين عندنا البيع الاول فضولي اللي هو باعه، فشي يسوي؟ يجيز البيع الاول، يجيز البيع الاول، اذا هو دا يتعامل بملك الغير. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا إخواني، مو هالشكل. الصورة الثانية أيضا ذكرها الشيخ الأعظم، يقول مو هالشكل، يقول أن حكيم يعني هو لازم يسوي واحدة من ذن الصورتين، يعني الرواية حملت على واحدة من هاتين الصورتين. بالصورة الثانية شي يسوي؟ لا، يبيع البيت عن نفسه، يقول لك تشتري هذا البيت يا أبو ياسين؟ تقول له بلي. بيش؟ بألف دينار. فشي يقول لك؟ بعتك ملكي، يعتبره ملكه، ها، بعتك هذا البيت بألف دينار إلي آني، إلى هو يعني الحكيم. بينما بالصورة الأولى باع إلي فضولا عني،
هسه لا يبيع نفسه لمصلحة نفسه، فيبيع عليك يقبض الألف، هسه صار هو بايع ملك غيره بألف دينار، ثم بعد ذلك يجي يشتري من عندي. من يشتري من عندي هم يجيز البيع الأول، هم يصير مالك ويجيز البيع الأول. إذا الصورتين الفرق بيناتهم أنه مرة يبيع عن نفسي، يبيع عن نفسي، ومرة لا يبيع عن نفسه هو، يعني يبيع لمصلحة نفسه. بالحالتين إخواني هو بايع شيء ما يملكه، بايع شيء معين ها مشخص ما يملكه. أكو معنى آخر ذكره العلامة في التذكرة للرواية. العلامة في التذكرة ذهب إلى أن معنى الرواية إخواني هو أن حكيم يبيع الشيء وهو على ملك مالكه، على ملك مالكه مع كونه شخصيا كالدار مثلا، ثم متى قبض ثمنها ذهب إلى مالكها واشتراها منه لنفسه ثم سلمها للذي باعها عليه. طبعا هذا البيع عندنا غير جائز، غير جائز. يعني يقول لك بعتك بيت فلان، هيجي بعتك بيت فلان، مو بيتي، بيت فلان بألف دينار، تقبض الأليف يروح يشتري نفسه. تقريبا هذا هو أحد المعاني اللي ذكرها الشيخ الأعظم أيضا. لذلك قال العلامة فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور. إذا زائد النهي النبي عندنا إجماع على بطلان هكذا بيع. بالنتيجة إخواني الرواية تتحدث طبعا وأضاف إليها وللغرر، الغرر شنو؟ أنه مو معلوم هذا البيت ينباع لو ما ينباع، يجوز صاحبه ما يقبل يبيعه. يعني مو معلوم أنا أنطيك فلوسي الألف دينار مو معلوم أنه راح أقبض البيت صدق، قد ما أقبضه. إذن أكو غرر له. يعني إحنا مو نريد يعني قدرة على التسليم. خب مضمونة الآن القدرة على التسليم؟ مو مضمونة. إذن الغرر ممكن، يعني ممكن الألف دينار تروح علي هيجي بحيث أنا ما اشتريت شيء، ما استلمت شيء، ما راح استلم شيء، ممكن غرر لو مو غرر. هو هذا. إذا صار عندنا إجماع على بطلان هذا البيع، هيك نوع من البيع، هيك صنف من البيع، وصار عندنا غرر، وصار عندنا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تتحدث عنه الرواية، هذا ما تتحدث عنه الرواية. أظهر هذه المعاني إخواني، أظهر هذه المعاني هو هذا المعنى الأخير اللي ذكرناه، أن حكيم بن حزام يجي يقول لي يابي أكو بيت لزيد من الناس تشتري بألف دينار؟ قلت له والله بلي. قال لي بيت بي كذا، غرف كذا، صالته كذا، مساحته كذا، بناء حديث صار لسنتين، تشتري بألف؟ قلت له بلي أشتري. قال لي أبا بعتك، سلمت الألف راح، هو اشترى بتسعمية من صاحبه وصار ملكه، أجاز البيع الأول وانتهت القضية. يبيع ملك الغير، يبيع ملك الغير. يقولون الرواية تحمل على هكذا تصرفات كانت تصدر من حكيم، ومعروف عن حكيم أنه كان يتعامل بهكذا تعاملات. من صار طعام صدقة وكذا، وهاي شوية استشكل بالموضوع، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة إخواني أن الرواية أجنبية عن المقام، عن بيع السلم، ما له علاقة ببيع السلم، ولا تدل على بطلان بيع السلم قبل، يعني قبل القبض. ما دام حل الأجل، ما دام حل الأجل وصرت أنا أستحق التسليم فأقدر أبيع، لأنه بيع في ملك، بيع في ملك. هذه قاعدة من قواعد المذهب، الناس مسلطون على أموالهم، أنا مسلط على أموالي، ملكيتي تامة، سلطنتي تامة، غايتها أن المبيع لحد الآن غير مقبوض. زين الأجل صار فلزم العقد، بعد ما عدنا يعني كل مشكلة ماكو، واللي بعته هو كلي في الذمة، مو مشخص حتى نقول الرواية تنطبق عليه أو لا تنطبق. الرواية تتحدث عن المشخص لا عن الكلي في الذمة. إذا اتضح هذا إخواني خلينا نرجع بعد نشوف عبارات العلماء، أكو عندنا بعد كلام لكن هذا مو محل. قال: وكذا يجوز بيعه قبل حلوله وقبل قبضه على الغريم وغيره على كراهية للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وآله: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. أنتم عرفتم بعد أن نص الرواية ليس بهذا الشكل. شوفوا إخواني، يعني هو تغيير كلمة واحدة، شوفوا كم حكم راح ينجر، كم مشكلة راح تنجر علي، كم بيع أنت راح تبطل من غيرت النص بدل لا تبيعه لا تبعه إلى لا تبيعن شيئا. سواحد يقول شنو الفرق؟ هناك ضمير، هنا اسم صريح، بمكان شيئا حط ضمير، بمكان الضمير حط شيئا، بالنتيجة الأمر واحد. نقول على أساس واحد، على أساس واحد تعرف إيش كم بيع، إيش كم فقه راح تغير أنت، إيش كم مسألة فقهية وكم باب راح تسد لنا بالفقه، تسد بيع السلم وتسد البيع الفضولي وبيع الوكالة، كل إذن راح تلغيهن، نغير الفقه كله لازم بسبب هاي الرواية. إذا اعتبرناها دليل تام وصرنا نبني الفقه عليها راح تنغلق هاي الأبواب كلها. قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ونحوه، يعني نحو هذا النص المحمول على الكراهة. وخصها بعضهم، خصها يعني خص الكراهة مو خص الرواية. وخصها بعضهم بالمكيل والموزون، يكره إذا كان مكيلا أو موزونا. وهذا اللي خصها اثنين، الشيخ المفيد والشيخ في النهاية، هذا من المتقدمين. أما الآن المتأخرين المشهور بينهم حمل الرواية على الكراهة في المكيل والموزون، لأن الطعام مكيل وموزون عادة. مشهور المتأخرين أن الرواية محمولة على المكيل والموزون، مخصوصة بالمكيل والموزون، هذا واحد. وآخرون يعني خصها آخرون بالطعام، مطلق الطعام. هسه بعضهم قال الحنطة والشعير، كما عندكم مثلا في الهامش الأول من الجواهر الفخرية صفحة 143، قال: أي خص الكراهة آخرون من الفقهاء ببيع الطعام قبل القبض، والمراد من الطعام هنا البر كما في اللغة. اللغة شلا علاقة مولانا، نفتهم الطعام باللغة هو البر، بر يعني الحنطة إخوان، لا أتحدث وياك عن فتوى فقهاء. آخرون بالطعام يعني بمطلق الطعام، بمطلق الطعام إخواني، ما له علاقة بعد والله، لأنه باللغة يسمون الطعام هو البر. الفقيه من يطلق مصطلح الطعام مو بالضرورة يريد به المعنى اللغوي. يعني أنت لو إجاك فقيه وقال لك يكره هكذا معاملة في الطعام، تقول له أنت تقصد بالطعام البر؟ قل لا، أنا مو معصوم حتى تحمل كلامي وين على المعنى اللغوي وقت اللي يدور بين الحقيقة والمجاز. مو أنا مو النبي أو الإمام حتى تقول الإمام من أطلق لفظ الطعام شي يريد بي. وصلنا إلى نتيجة، وصلنا ما وصلنا نرجع للغة. أنا فقيه، فقيه أصلا غالبا يبتعد عن المصطلحات الفقهية، عن المعاني الفقهية، ويأخذ بالمصطلحات العرفية اللي يفهموها الناس. وحرمه آخرون فيهما، حرم، شوفوا إذا كان يتحدث عن الكراهة، خصها يعني خص الكراهة بعضهم بالمكيل والموزون وآخرون بالطعام. وحرمه يعني حرم البيعة آخرون فيهما، هم في المكيل والموزون هم في الطعام. هذه حرم آخرون نتركها إلى درس لاحق. المهم أننا توصلنا إلى شيء مهم، وهو أن الرواية أجنبية عن بيع السلم بحسب ما أفدناه وبيناه من النقاط والمسائل الأربع المرتبطة بالرواية. أما التحريم و أدلته أو كيف فهموا الرواية، هذا بعد صار واضح غايتها، بس نطبق عبارة عليه في الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.